الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
قوله وهو متعالم عن الأضداد والأنداد، الضد المخالف والند المثل، فهو سبحانه لا معارض له، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا مثل له كما قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. ويشير الشيخ رحمه الله بنفي الضد والند إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق فعله. قوله لا راد لقضائه،
وما زعم العبد لا يخلق شيئا، العبد مأمور، الخالق هو الله والله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، ألا له الحق والأمر، هو الخلاق وهو الذي يفعل ما يشاء، ومن يهد الله فما له مكر إن الله يفعل ما يشاء. والعبد لا يخلق فعله، إنما يمشي في قدم سابق، وحكم الماضي من الله عز وجل.
قوله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، أي لا يرد قضاء الله راد، ولا يعقب أي لا يؤخر حكمه مؤخر، ولا يغلب أمره غالب، بل هو الله الواحد القهار. قوله آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده، قوله آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده. أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. والإيقان الاستقرار، من يقن الماء في الحوض إذا استقر، والتنوين في كلا بدل الإضافة، أي كل كائن محدث، كل كائن محدث من الله من عند الله، كل كائن محدث من عند الله،
كل
كائن محدث من عند الله، أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه.
قوله آمنا بذلك كله، إيش قوله؟
قوله آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده.
نعم، كل شيء من قضاء الله وقدره، كل شيء من عنده جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى مستعان لا يؤمن به، وأنه الحق المبين، وأنه متصرف إلى كيف يشاء، لا رد لمشيئته ولا رد لقضائه، ما شاء كان وما لم يشأ سبحانه وتعالى.
نعم. وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. قوله وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، الاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقارب المعنى. واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل، فهو من أجهل الخلق وأضلهم. قال تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، إلى غير ذلك من الآيات.
وتعالى في العبد في طاعته لله، ثم زاد في عبادة الله وطاعته صار أكمل العبد، ثم زاد في العبودية والطاعة لله صار أكمل في إيمانه وتقواه وعبوديته. فالعبد إنما نجاته وسعادته وكماله في طاعة الله وعباده، ونقصه خذلانه وتعرضه للعقوبات في إعراضه عن طاعة الله وفي استكباره عن عبادة الله. نعم شاء الله.
إلى غير ذلك من الآيات. وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبد في أشرف المقامات، فقال في ذكر الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، وقال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقال تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى. الأذان. وقوله وإن محمدا بكثر الهمزة عطف على قوله
هذا ما سبحان الله وبحمده،
عطفا على قوله إن الله واحد لا شريك له، لأن الكل معمول القول، أعني قوله نقول في توحيد الله. والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر،
يعني نقول إن الله واحد لا شريك له، وهذا معنى لا إله إلا الله، ونقول إن محمد عبد الله ورسوله، وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. هذا وقت تكسر، لأن الهمزة بعد القول تكسر، قال إني عبد الله، تكسر الهمزة بعد القول. وهكذا أقول إن محمد رسول الله، أقول إن الله واحد لا شريك له.
والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرروا ذلك بطرق مضطربة والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء، حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك. ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصول في المعجزات، فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين.
والمعنى أنه بشرط المعجزات، لكنها من أدلة الأنبياء المعجزات، مثل خرق العادة بإشارة الشمس والقمر، إشارة القمر للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الساعة وانشق القمر، مثل نبوء الماء بين أصابعه، هو معجزة القرآن الكريم. لكن يعرف الصادقون بغير المعجزات، سيرتهم وأعمالهم وما يدعون إليه من أدلة النبوة، مع قولهم للناس إن الله أرسلهم، والمعجزات مؤيدة. وهكذا كرامات الأولياء مستوعبة الشرع، مكرمات لهم ومعجزهم عن جهل أنبيائهم، تدل على صدق الرسول الذي جرت كرامة لأتباعه، لولا أنه صادق وأنه رسول الله لما كان أتباعه من أهل الكرامة والصدق والاستقامة. ولهذا أثبت أهل السنة والجماعة الكرامات الأولياء، وهي خوارق العادة لمن استقام على الشريعة، كما جرى لعباد بن بشر وسيد بن حضير لما خرج من عند النبي في ليلة مظلمة أضاءت لهما أسواقهما كالسراج حتى وصلوا إلى أبو يوسف. وهذا الطفيل بن عمرو السدوسي لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم آية تكون دليل على أنه رسول من عنده، تعالى الله أنزل له آية، فخرج نور في وجهه جبهه كالسراج، فقال ربي في غير وجهي، فجعله الله في صوته إذا رفع أضاء، فدعا قومه من الله ورغبهم في الإسلام، فهداهم الله على يديه وجاء بهم وفد بهم النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين. ويأودي هذا نظائر وقعت لأولياء الله. نعم.
فالقرائن أحوالهما تعرب عنهما وتعرف بهما.
نعم.
والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن أدنى له أدنى تمييز. فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور، ولا بد أن يفعل أمورا يبين بها صدقه، والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به وما يخبر عنه وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة.
وهذا ظاهر من الكذابين، المختار بن عبيد وأكيد العنزي وسيدنا الكذاب وغيرهم. الرسل تظهر عليهم أدلة صدقهم من الأعمال الصالحة والبر والتقوى وصدق الحديث وحسن السيرة إلى غير ذلك ما يتبين به صدقهم وأنهم رسول الله حقا، مع المعجزات التي يؤيدهم الله بها. نعم.
والصادق ضده، بل كل شخصين ادعيا أمرا
مما يروى من عجائب دعوى كذابين يروى في سيرة، قال: وإن الإنسان الذين آمنوا وصالحات وتواصوا بالحق وأصلوا الصدق. قال هذه سورة قبل أن يسلم. فقال مسيلمة بعد ذلك، وأن نزل عليه سورة، قال: وما هي يا مسيلمة؟ قال: جعل إسراء قصير. قال: وما هي؟ قال: يا غبر إنما أنت وصلب وسائرك حق والنقر وتركه. فقال له عمر: والله إني أعلم أنك تعلم أنك كاذب. ما هي بهذه يا غبر إنما أنت أذناني وصدر سائرك حق والنقر. ثم كان هذا من أسباب الإسلام عمر بن الخطاب.
والصادق ضده، بل كل شخصين ادعيا أمرا أحدهما صادق والآخر كاذب، لابد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة.
الله أكبر.
إذ الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور.
الله
كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولهذا قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فالكهان ونحوهم وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من الغيبيات ويكون صدقا، فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك وليسوا بأنبياء. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد: قد خبأت لك خبيئا، وقال: الدخ. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني إنما أنت كاهن. وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يأتيني صادق وكاذب. وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يأتيني صادق وكاذب،
يعني ابن صياد قال للنبي.
وقال: أرى عرشا على الماء، وذلك هو عرش الشيطان. وبين أن الشعراء يتبعهم الغاوون، والغاوي الذي يتبع هواه وشهوته، وإن كان ذلك مضرا له في العاقبة.
هذا الغاوي كما قال تعالى: ما ضل صاحبه وما غوى. يدع العلم يتبع الباطل اتباعا لهواه يسمى غاوي، والجاهل يسمى ضال. ولهذا قال اليهود لأنهم غاوون يغري المغضوب عليهم، مغضوب عليهم، والنصارى لجهلهم وللضالين. ما وقال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل صاحبكم وما غوى. ليس بجاهل وليس ممن يقول خلاف الحق، يعلم الحق ويقول خلافه، بل هو مهتد يعلم الحق ويقوله، كما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما كذابون فهم ما بين غاوي وما بين ضال، فإن تعمد هو غاوي وإن جهل هو ضال. نعم صلى الله عليه وسلم.
فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينيا أنه ليس بشاعر ولا كاهن. والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة، حتى في المدعي للصناعات والمقالات، كمن يدعي الفلاحة والنساجة والكتابة أو علم النحو والطب والفقه وغير ذلك. والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها، وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال، فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟ ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري، كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه قد لا يمكن التعبير عنها، كما قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. ثم قال: ولتعرفنهم في لحن القول. وقد قيل: ما أثر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فإذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن به من القرائن، فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله؟ كيف يخفى صدق هذا من كذبه؟ وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجه من الأدلة؟ ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق البار، قال لها لما جاءه الوحي: إني قد خشيت على نفسي. فقالت: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فهو لم يخف من تعمد الكذب.
عرفت في فطرتها ودراستها لأحوال الناس أن مثله لا يخزيه الله أبدا. لما جاءها وأخبرها بالوحي وما حصل لها من الشدة وأن خشي على نفسه لما نزل عليه الصلاة والسلام اقرأ وغطه جبرائيل ثلاث مرات، جاء إليها وقال دهتروني دهتروني، قال زمنوني سمنوني، قد أخبرها ما جرى، قد كلا والله لا يخزيك الله أبدا، يعني هذا هو الحق، لا تخشى شيئا، هذا حق. إنك لا تصدق الحديث وتقري الضيف وتحمل الحق، كلب وتحمل الكلب، تكسب المعدوم، تعيننا وإنا وفي الحق. من كان في هذا الأخلاق لا يخزيها الله، يعطي الفقراء يكسبهم المعروف، يحملون الأشياء الحمل الثقيل لمصلحة العباد، يصدق الحديث، يصل الرحم، يعين على أواب الحق وإكرام الضيف ومواساة الفقير والتنفيس على المعسر. مثل هذا من يعينه الله ويؤيده. نعم.
فهو لم يخف من تعمد الكذب، فهو يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب، وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوء، وهو المقام الثاني. فذكرت خديجة ما ينفي هذا، وهو ما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. وقد علم من سنة الله أن من جبله على الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه. وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به واستقراءهم القرآن فقرأوه عليه، إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. وكذلك ورقة بن نوفل لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه، وكان ورقة قد تنصر وكان يكتب الإنجيل بالعربية، فقالت له خديجة أي عم اسمع من ابن أخيك ما يقول، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى فقال هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى. وكذلك هرقل ملك الروم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام طلب من كان هناك من العرب، وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام، وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل أبا سفيان وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوه، فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار. سألهم هل كان في آبائه من ملك؟ فقالوا لا. قال هل قال هذا القول أحد قبله؟ فقالوا لا. وسألهم أهو ذو نسب فيكم؟ فقالوا نعم. وسألهم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا لا، ما جربنا عليه كذبا. وسألهم هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ فذكروا أن الضعفاء اتبعوه. وسألهم هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكروا أنهم يزيدون. وسألهم هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقالوا لا. وسألهم هل قاتلتموه؟ قالوا نعم. وسألهم عن الحرب بينهم وبينه فقالوا يدال علينا مرة وندال عليه أخرى. وسألهم هل يغدر؟ فذكروا أنه لا يغدر. وسألهم بماذا يأمركم؟ فقالوا يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وهذه أكثر من عشر مسائل. ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلة فقال سألتكم هل كان في آبائه من ملك؟ فقلتم لا. قلت لو كان في آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله؟ فقلتم لا. فقلت لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل ائتم بقول قيل قبله. وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلتم لا. فقلت قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتكم أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم؟ فقلتم ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل، يعني في أول أمرهم. ثم قال وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون؟ فقلتم بل يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقلتم لا، وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. وهذا من أعظم علامات الصدق والحق، فإن الكذب والباطل لا بد أن ينكشف في آخر الأمر فيرجع عنه أصحابه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه، والكذب لا يروج إلا قليلا ثم ينكشف. وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه، فقلتم إنها دول، وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاقبة لها. قال: وسألتكم هل يغدر، فقلتم لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم وأنهم لا يغدرون، علم أن هذه علامات الرسل، وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر. كما
ولهذا ابتلى نبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يوم بدر. ابتلاه يوم بدر بالنصر، وابتلاه يوم أحد بالهزيمة، وهكذا الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة في الأحزاب. نصرهم يوم خيبر، نصرهم يوم الفتح، نصرهم صارت لهم العاقبة، وظهره الله على أعدائه وفتح عليه مكة وصار له ولأصحابه العاقبة، وهكذا الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. فاصبر إن العاقبة للمتقين، فاصبر كما صبر أولئك من الرسل.
كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الأذان. يوم أحد من الحكمة قال: والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة، فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، الآيات. وقال تعالى:
قال: إن ينساكم غرهم فقد مساقوا غرهم مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهادة. والحكمة البالغة إن أدال الكفار في يوم واحد بهذه الحكم العظيمة. وقال في الآية الأخرى: أولما أصاب المصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا، قل من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم من تغيران فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا. في الآية وهو سبحانه ينصر المؤمنين ويؤيدهم ويحميهم كما قال تعالى: وكان حقا ينصر المؤمنين، ولكن يبتليهم بعض الأحيان حتى يظهر صبرهم وثباتهم وتقوم الحجة على غيرهم. كما جرى يوم بدر، يوم بدر نصرهم وأيدهم وثبتهم، ويوم أحد جرى عليه المصيبة العظيمة ابتلاء وامتحانا يتميز الصابرون من غيرهم ويمضي الله حكمته جل وعلا، ثم نصرهم يوم الأحزاب وأرسل الريح العظيمة على أعدائهم حتى طرحت خيامهم وكفأت قدورهم وشردهم شرا وشرا، ثم نصرهم يوم فتح، فتح الله عليهم مكة وأذل عدوهم ودخل الناس في دين الله أفواجا. له حكمة بالغة يبتلي عباده بالسراء والضراء، لهذا في الحديث الصحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحين ثم الأمثل فالأمثل. الحديث الآخر يقول: من يريد الله به خير يصل منه. فلو كان المسلمون لا يصيبهم شيء أبدا، كانوا في عز دائم ولا تصيبهم مصائب، لدخل الناس في الدين كلهم ولا بقي احد. ولو حكمه بالغه في تمييز هؤلاء عن هؤلاء، ومن يصبر ومن لا يصبر، ومن يتحمل ومن لا يتحمل. وليس الدين الامر الهين، وليس الجنه بسلعه رخيصه. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. اللهم استعان. الله اكبر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصالحين.
وقال تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، الآيات. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول. قال: وسألتكم عما يأمر به، فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فيأمركم بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة.
سؤال ملك الروم، ملك الروم حين الحلاء سأل الصحابة في الشام أبو سفيان وأصحابه، نعم، سألهم لماذا يأمركم محمد؟ قال يأمرنا بأن نعبد الله وحده ولا شريك له شيئا، يأمرنا بالصلاة والصدقة والصلة، نعم،
وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، وهذه صفة نبي، وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث ولم أكن أظنه منكم، ولوجدت أني أخلص إليه، ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه، وإن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين.
وقد هداهم ولم يرد يد الله أن تفتح على الشام على يدي، ثم فتحت على يدي خليفة الراشد عمر.
وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب، وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان بن حرب: فقلت لأصحابي ونحن خروج: لقد أمر عمرو بن أبي كبشة، إنه ليعظمه ملك بني الأقصر، وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره.
ومما أبو النبي قال أبو كبشة بن أبي كبشة بالأخر إنه لا يخافه ملك بني الأقصر. من ملك الروم.
ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم بأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها، لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. وكذلك العلم بخبر من الأخبار، فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن، ثم الآخر يقويه إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى، وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. وأيضا
كلما زادت الأدلة عظم الصدق التصديق عظم اليقين، كلما زادت الأدلة زاد اليقين في الأخبار عما يخبر عنه، فلعظم الأدلة على الجنة والنار صارت عند أهل السنة والجماعة من الأشياء المعلومة والضرورة واليقين. وكذلك خبر يوم القيامة الحساب والجزاء، لأن الأدلة فيها مشرعة من الكتاب والسنة. وهكذا أسماء الله وصفاته وحكمته بعباده كلها كانت معلومة لدى المؤمنين بالأدلة القاطعة.
وأيضا فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة، وما فعله بمكذبيهم من العقوبة كتواتر الطوفان وإغراق فرعون وجنوده. ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا بعد نبي في سورة الشعراء، وأيضا فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة وما فعله بمكذبيهم من العقوبة كتواتر الطوفان وإغراق فرعون وجنوده. ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا بعد نبي في سورة الشعراء فقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده، يقول في آخر كل قصة: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
عزيز في انتقامه من أعدائه، رحيم بأوليائه حين نجاهم، هو عزيز ذو انتقام، قوي لا يرام ولا يقدر على مغالبته، حكيم في أفعاله ورحيم بعباده وأنبيائه. نعم.
وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله، وأن أقواما اتبعوهم، وأن أقواما خالفوهم، وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم، هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها. ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب وبقراط وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه. ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة، منها أنهم
لهذا جل وعلا
إن أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون المؤمنين بلسان عربي مبين، فاعتبروا يا أولي الأبصار لقد كان لقص عبرة لأولي الألباب. اللهم استعان.
منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم، ومنها ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل عليه، كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم عرف صدق الرسول. ومنها أن من عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنهم أعلم الخلق، وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل، وأن فيما جاءوا به من الرحمة والمصلحة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها موضع آخر، وقد أفردها الناس بمصنفات كالبيهقي وغيره، بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى، ونسبته إلى الظلم والسفه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل جحد للرب بالكلية وإنكار. وبيان ذلك أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق بل ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق ويسبي نساءهم ويغنم أموالهم وديارهم، ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض وينسب ذلك كله إلى أمر الله له به ومحبته له، والرب تعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق، وهو مستمر في الافتراء عليه 23 سنة، وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر. وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته ويهلك أعداءه ويرفع له ذكره، هذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم، فإنه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدلها وقتل أولياءه، واستمرت نصرته عليهم دائما، والله تعالى يقره على ذلك ولا يأخذ منه باليمين ولا يقطع منه الوتين. يلزمهم أن يقولوا لا صانع للعالم ولا مدبر، ولو كان له مدبر قدير حكيم لأخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة وجعله نكالا للصالحين، إذ لا يليق بالملوك غير ذلك، فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين؟ ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره وأظهر دعوته، والشهادة له بالنبوة على رؤوس الأشهاد في سائر البلاد. ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قام في الوجود وظهرت له شوكة، ولكن لم يتم أمره ولم تطل مدته، بل سلط الله عليه رسله وأتباعهم فقطعوا دابره واستأصلوه، هذه سنة الله التي قد خلت من قبل، حتى إن الكفار يعلمون ذلك. قال تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أفلا تراه يخبر أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل، بل لا بد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه. وقال تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك. وهنا انتهى جواب الشرط، ثم أخبر خبرا جازما غير معلق أنه يمحو الباطل ويحق الحق. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره. وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي الرسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول.
هذا هو المشروع، الفرق بين النبي والرسول. والمقصود أن الله جل وعلا أيد الرسل وعانهم ثبتهم
وأقام الحجج والمعجزات على صدقهم، فدل ذلك على أنهم هم الصادقون المحقون، وأن أعداءهم هم الكاذبون المبطلون. والفرق بين الرسول والنبي أن النبي يؤمر بشر لكن لا يؤمر بالتبليغ، شر يعمل به هو ولا يؤمر بالتبليغ، والرسول يفعل بشر ويؤمر بالتبليغ. ولهذا قيل في نبي النبي صلى الله عليه وسلم لما أوحى الله إليه اقرأ صار نبيا، ولما قيل له يا أيها المدثر قم فأنذر صار رسولا، لأن الله أمره بالإنذار قم فأنذر. نعم.
فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل، فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس، فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه، وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
الله رحم العباد به حيث أنجاهم به من ظلمات الجهل والكفر، فكان رحمة ذات أنجى الله به الأمة من الشرك بالله وعبادة غيره وطاعة الهوى والشيطان. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل على وسلم. نعم.
قوله: وأنه خاتم الأنبياء. قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه وترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه. فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة، ختم بي البنيان وختم بي الرسل. فرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد، وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وفي صحيح مسلم عن ثوبان:
وأنا يحشر الناس على قدمي، يعني أنه بعده ليس بعده نبي، الحشر والبعث بعد نبوته ورسالته، بعد ذلك يكون البعث والنشور بعد إبلاغه رسالته عليه الصلاة والسلام. فهو خاتم النبيين والناس في رسالته ونبوته حتى تقوم الساعة.
وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون من أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. الحديث.
اللهم صل.
ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ومن هؤلاء الكذابين الأسود العنسي الذي قام في اليمن فقتل، ومسيلمة الكذاب في نجد فقتل، قتله الصحابة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والمختار بن أبي عبيد الثقفي قام في العراق فقتل. هؤلاء من الكذابين، وفي آخر الزمان آخرهم الدجال، يسمى المسيح الدجال، يدعي النبوة ثم يدعي أنه رب العالمين، ويعيث في الأرض فسادا ثم يهلكه الله على يد عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل. نعم.
ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء 6، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. قوله: وإمام الأتقياء. الإمام الذي يؤتم به أي يقتدون به. النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به، لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء. قوله: وسيد المرسلين. قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر
وأول شافع وأول مشفع رواه مسلم. وفي أول حديث الشفاعة أنا سيد الناس يوم القيامة. روى مسلم والترمذي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. فإن قيل يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بساق العرش فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. خرجاه في الصحيحين. فكيف يجمع بين هذا وبين قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ فالجواب أن هذا كان له سبب، فإنه كان قد قال يهودي لا والذي اصطفى موسى على البشر، فلطمه مسلم وقال أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فجاء اليهودي واشتكى من المسلم الذي لطمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مذموما، بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموما، فإن الله حرم الفخر. وقد قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فعلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر أو على وجه الانتقاص بالمقبول. وعلى هذا يحمل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء إن كان ثابتا، فإن هذا قد روي في نفس حديث موسى وهو في البخاري وغيره، لكن بعض الناس يقول إن فيه علة بخلاف حديث موسى فإنه صحيح لا علة فيه باتفاقهم.
يقول مقصود أن هذا إذا كان التفضيل على سبيل التعصب والحمية الجاهلية، أما على سبيل الإعتراف بالحق وإنزال الناس منازلهم هذا هو الواجب. فمحمد الله عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء وخاتمهم، ولهذا يرجع الناس إلى يوم القيامة بعدما يأتون نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى فيعتذرون حتى يأتوا إليه صلى الله عليه وسلم ليشفع لهم من كرب يوم القيامة فيقول أنا لها، يعتذر آدم وغيره. المقصود أنه مثل ما قال هو سيد ولد آدم ولا فخر. اللهم صل على سيدنا.
من
علم
التي قال في الحديث قال بعض الناس يقول أن فيه علة،
وش الحامة على هاشة؟
لا ما ذكر
ما ذكر شيء غالب ما ذكر المؤلف وكلام القيم وكلام شيخ الإسلام في أن هذا لا تفضلوني على الأنبياء لا تفضلوني على موسى، كل هذا من باب التواضع سد باب التلقص الأنبياء باب التعصب. وهذا الواجب سلوك مسلك العدل والإنصاف والاحترام للأنبياء عليهم الصلاة وإنزالهم منازلهم.
وقد أجاب بعضهم بجواب آخر وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى وقوله لا تفضلوا بين الأنبياء نهي عن التفضيل الخاص، أي لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه بخلاف قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر.
أي لا يفضل إيش؟ أي
لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه بخلاف قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر.
هذا ليس بشيء، الله جل وعلا قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، طبقات وأقسام، وإبراهيم الخليل هو أفضلهم، لما قال يا رسول الله أنت خير البرية قال ذاك إبراهيم تواضعا وإجلالا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو خير البرية بعد محمد عليه الصلاة والسلام. لا شك أنهم درجات فضل الله بعضهم على بعض في صبرهم وعلمهم وجهادهم عليهم الصلاة والسلام، لكن لا يجوز التفضيل بالتعصب والهوى، ولكن بالأدلة الشرعية والتواضع وتقدير مقامهم العظيم جميعا.
بخلاف قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه. وهذا كما لو قيل فلان أفضل أهل البلد، لا يصعب على أفرادهم بخلاف ما لو قيل لأحدهم فلان أفضل منك. ثم إني رأيت الطحاوي رحمه الله قد أجاب بهذا الجواب في شرح معاني الآثار. ثم إني رأيت الطحاوي رحمه الله قد أجاب بهذا الجواب في شرح معاني الآثار. ذكر في الحاشية كلام لابن حجر في فتح الباري.
نعم اقرأ.
وجاء في فتح الباري قال العلماء في نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين الأنبياء إنما نهى عن ذلك من يقول برأيه لا من يقوله بدليل أو من يقوله بحيث يؤدي إلى تنقيص المفضول أو يؤدي إلى الخصومة والتنازع.
نعم.
أو المراد لا تفضلوا بجميع أنواع الفضائل بحيث لا يترك للمفضول فضيلة. فالإمام مثلا إذا قلنا إنه أفضل من المؤذن
الصلاة بالأصل الأول لأن لا يجوز التفضيل على سبيل التعصب والتنقص بمفضول أو بالرأي وكذب. أما التفضيل بالأدلة الشرعية والحق مع احترام الآخرين هذا جاءت به الأدلة الشرعية. والله نص عليه ذكر الرسول فضلنا بعضهم على بعض وفضلنا بعض النبي على بعض وآتنا داود زبورا في القرآن الكريم.
وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس وأن بعض الشيوخ قال لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلا فلما أعطوه فسره بأن قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقربي من الله ليلة المعراج وعدوا هذا تفسيرا عظيما. وهذا يدل على جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله لفظا ومعنى فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليها وإنما اللفظ الذي في الصحيح لا ينبغي أن يقول أنا خير من يونس يونس بن متى في رواية من قال إن خير من يونس بن متى قد كذب. وهذا اللفظ يدل على العموم أي لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن متى. ليس فيه نهي المسلمين أن يفضلوا محمدا على يونس وذلك لأن الله تعالى قد أخبر عنه أنه التقمه الحوت وهو مليم أي بعد ما يلام عليه. وقال تعالى وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من عباد الله يقول ما قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت وجهت وجهي إلى آخره اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت إلى آخر حديث. وكذا قال موسى عليه السلام رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وأيضا فيونس صلى الله عليه وسلم لما قيل فيه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت فنهي نبينا صلى الله عليه وسلم عن التشبه به وأمر بالتشبه بأولي العزم حيث قيل له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فقد يقول من يقول أنا خير منه وليس للأفضل أن يفخر على من دونه فكيف إذا لم يكن أفضل. فإن الله لا يحب كل مختال فخور. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد.
وفي حديث
وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. الله تعالى نهى أن يفخر على عموم المؤمنين فكيف على نبي كريم. فلهذا قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى فهذا نهي عام لكل أحد أن يتفضل ويفخر على يونس. وقوله من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب فإنه لو قدر أنه كان أفضل فهذا الكلام يصير أنقص فيكون كاذبا. وهذا لا يقوله نبي كريم بل هو تقدير مطلق أي من قال هذا فهو كاذب. وإن كان لا يقوله نبي كما قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. وإن كان صلى الله عليه وسلم معصوما من الشرك لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال. وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم لأن لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله صلى الله عليهم وسلم أجمعين. ولهذا أتبعه بقوله ولا فخر كما جاء في رواية. وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن مقام الذي أسري به إلى ربه وهو مقرب معظم مكرم كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم؟ وإن المعظم المقرب من الممتحن المؤدب؟ فهذا في غاية التقريب وهذا في غاية التأديب. فانظر إلى هذا الاستدلال بهذا المعنى المحرف للفظ لم يقله الرسول. وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى على خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه التي تزيد على ألف دليل كما يأتي الإشارة إليها عند قول الشيخ رحمه الله محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى؟ قوله وحبيب رب العالمين ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة وهي الخلة كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والحديثان في الصحيح وهما يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه. وفي الصحيح أيضا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته. والمحبة قد ثبتت
بهذا يقال لإبراهيم ومحمد الخليلان، هما الخليلان لله من أهل الأرض إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة أعلى المحبة وأكملها، فليس في الرسل خليل سوى إبراهيم ومحمد، كلهم محبوبون، كل مؤمن محبوب لله، لكن الخلة أعلى ما يكون فهي خاصة بالرسولين الكريمين محمد وإبراهيم.
نعم.
والمحبة قد ثبتت.
نعم نعم. كل واحد ما يبغي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يوحي الله إليه أن بعض الناس قد يتخيل أنها أفضل من يونس، لأن يونس ألقم نفسه في البحر وانتقمه الحوت، قد يظن أنه أولى منه. بين الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أحد أن يبتلي يونس بهذا الأمر، يرفع الله به درجاته. ولهذا قال فاجتبأه ربه وجعله من الصالحين. فلا يليق بأحد أن يظن أن النبي عمله وجهاده صار أفضل من النبي يونس. له صرح قال أنا سيد ولدي آدم بأمر الله له، معنى النبي يخبرنا عن ذلك ويخبر أنه خليل الله كما اتخذ إبراهيم خليلا، لأنه يبلغ الناس عما أعطاه الله. نعم.
والمحبة قد ثبتت لغيره، قال تعالى والله يحب المحسنين فإن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد، بل الخلة خاصة بهما والمحبة عامة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر لم يثبت. الأذان. والمحبة مراتب، أولها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب، والثانية الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له، الثالثة الصبابة وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الفجور، الرابعة الغرام وهي الحب اللازم للقلب ومنه الغريم لملازمته ومنه إن عذابها كان غراما، الخامسة المودة والود وهي صفو المحبة وخالصها ولبها، قال تعالى سيجعل لهم الرحمن ودا.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل، قال تعالى
ذكر سيجعل لهم الرحمن ودا،
قال تعالى سيجعل،
سيجعل لهم الرحمن ودا
لهم،
سيجعل لهم، لهم الرحمن ودا.
زين. طيب. إن الذين آمنوا سيجعل لهم آية. نعم.
السادسة الشغف وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب، السابعة العشق وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه،
وإن كان قد أطلقه بعضهم واختلف في سبب المنع، فقيل عدم التوقيف، وقيل غير ذلك، فقيل عدم التوقيف، وقيل
عدم التوقيف.
فقيل عدم التوقيف وقيل غير ذلك. ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة. الثامنة التتيم، وهو بمعنى
الأقرب من العشق محبة مع شهوة، وليقع الرجال مع النساء والنساء مع الرجال، فلهذا لم يرد في النصوص نص الله به، وإنما ورد الحب والمحبة والمودة، لأنها تكون بأسباب، بأسباب الشوق إليه وإحسانه وجوده، أو بأسباب القرابة أو ما أشبه ذلك. بخلاف العشق فإن في الغالب ثم إن عاشق ومعشوق يتعلق بالشهوة في العرف اللغة.
الثامنة
شهوة الجماع.
الثامنة التثيم، وهو بمعنى التعبد. التاسعة التعبد. العاشرة الخلة، وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه. وقيل في ترتيبها
وهي الأعلى، وهي أعلى شيء، كلها أعلى المحبة. نعم. ولهذا وصل الله بها الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. نعم.
وقيل في ترتيبها غير ذلك، وهذا الترتيب تقريب حسن يعرف حسنه بالتأمل في معانيه. واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى.
يعني جلسة الناس محبة المخلوقين بعضهم لبعض، محبة تليق بالله مع غناه، مع غناه عن عبادة سبحانه وتعالى، لكن محبة عبوديتهم له وانكسارهم بين يديه وطاعتهم له، فأحبهم لقيامهم بحقه، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوا يحبكم الله.
وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حسب ما ورد النص.
نعم.
وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا، ولا تحد المحبة بحد أوضح منها. في الحدود
لا تحتاج حدود، معروفة المحبة، معروفة ما تحتاج حدود. نعم.
فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد، كالماء والهواء والتراب والجوع والشبع ونحو ذلك.